الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته آداب المشي إلى الصلاة، وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع، ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حبل منكبيه ويفرق بين ركبتيه ورجليه، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينسب اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد رضي الله عنه في سكرة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم باسطا يديه على فخذيه مدمومة أصابع ويقول رب اغفر لي، ولا بأس بزيادتي لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين سجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه أبو داود. ثم يشدد الثانية كالأولى وإن شاء دعا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث واحد رضي الله عنه إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آزروا وهاجروا معه وإليه، آمنوا به واتبعوا الهدى الذي دعا إليه وجاهدوا معه وبعده، وشهد لهم صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل، فرضي الله عنهم وأرضاهم وأحزى كل من ينقتهم من الخلق. يقول الشيخ رحمة الله عليه شيخ الإسلام وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد، يعني إذا استطاع المصلي أن يجد مكانا أقل حرارة وأقل برودة فينبغي أن يحرص على ذلك، وأما إذا ابتلي بهذا أو ذاك فلا حرج عليه. وبين رحمة الله عليه يقول إن الحر الشديد أو البرد الشديد يجعل الإنسان مشغولا بما يضايقه، يضعف تصوره وخشوعه وهو في هذه العبادة العظيمة التي يناجي بها فيها ربه جل وعلا ويخاطبه إياك نعبد وإياك نستعين، ينبغي أن يكون متهيئا لها بأقصى ما يستطيع من تهدئة باله وإقباله على مناجاة ربه جل وعلا واستشعاره عظيم هذه العبادة التي يقف الإنسان بين يدي ربه جل وعلا يخاطب إياك نعبد وإياك نستعين، كأننا يخاطب أمامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال في حديث جبريل: إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه إذا سجد، إذا أمكنه ألا خلف السقاط العضد بالجنب فليفعل ذلك، لكن إذا كان في زحام الصفوف ما يستطيع أن يباعد عضده عن جنبه. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يعني علينا أن نحرص أن نؤدي الصلاة بمثل ما كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم نحرج. لكن في أيام الزحام الشديد الصفوف متلاصقة يضطر الواحد إلى أن يلزق عضده بجنبه، فإذا لم يشق عليه ولم يؤذي من بجانبه جافا العضدين. يقول: بطنه عن فخذيه، يعني ما يلصق بطنه عند السجود لظهر الفخذ. ينبغي أن يكون الفخذ أشبه ما يكون بالاستقامة، يطول في ارتفاع ولا يصغر الباطن، لكن هذا مطلوب من الإنسان إذا لم يشق عليه. وإذا شق عليه فالنبي يقول: اكلفوا، صلى الله عليه وسلم، اكلفوا من العمل ما تطيقون. يقول هنا: وفخذيه عن ساقين، يعني يجعل الفخذ ما هي ملتصقة بالساق إذا قدر، إذا لم يشق عليه. أما إذا كان في مشقة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نأتي من العمل ما لا يشق عليه. قال: ويضع يديه على حذو منكبيه، يعني في حال السجود لا يقدم كفيه حتى تتقدم على المنكبين، ولا يؤخر كفين عندما يفرش الكفين على الأرض أو على موضع السجود، ما يؤخرها حتى تكون على تقابل وسط البطن، لا، يحرص على أن تكون الكفان محاذية أي موازنة للكتفين، وأن تكون ممدودة الأصابع على الأرض، لا يفرق بينها وإنما يلاصقها ويجعلها باتجاه القبلة. يقول: ويضع ده ويفرق بين ركبتيه ورجليه. إذا سجد فالأولى أنهم لا يلصق الركبة للركبة والفخذ للساق، لكن كل ذلك على حسب الاستطاعة ومراعاة ما يمكن وما لا يمكن، يكفي أن يؤدي العبادة. يقول: ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني بعد ما أدى السجدة لهذه الصفة التي يشير إليها فيما يتعلق بعدم التصاق البطن بالفخذين وأن يجافي بين اليدين إذا أمكن العضدين حتى لا تكون ملتصقة بالجنبين إذا أمكن، قال: ثم في السجود هذا ثم يرفع رأسه، يعني من السجود، مكبرا ويجلس مفترشا. إذا كبر رافعا نفسه من السجود رافع وجهه عن موضع السجود يفترش، يجعل القدم اليسرى تحت جلسته تحت مقعدته، وينصب اليد اليمنى الرجل اليمنى، يوجه أصابعها إلى القبلة وكل ذلك على حسب القدرة. الإنسان قد لا يستطيع أن يحترش القدم، تؤلمه أو يؤلمها انتناؤها، إنما عليه أن يفعل ما لا يشق عليه. قال: ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. هذا معنى كلمة مفترشة. وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض، يعني بطون أصابع الرجل اليمنى، يجعل القدم كأنما هو منصوب، يجعل الأصابع وطرف القدم موضع التقاء الأصابع إلى القدم، يتوجه بأصابعه القبلة إذا لم يشق عليه. وإذا شق عليه فالشأن بالعمل الذي يكون شاقا على الواحد يزاحم الخشوع ويضعف خشوع الواحد. قال: وينصب اليمنى كبده ويجعل بطون أصابع الأخذ. قال: لتكون أطراف أصابعه أصابعها أي الرجل اليمنى متجهة إلى القبلة، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، إذا جلس رافعا رأسه من السجود يضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ملمومة الأصابع ممدودة الأصابع، ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ملمومة الأصابع ممدودة، ما يكون قابضها، ثم يدعو يقول: رب اغفر لي. هذا أقل ما يقوله في حال جلسته. وإن أراد أن يزيد يحرص الذي يريد أن يزيد بالأدعية أن يتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رحمة الله عليه: ولا بأس بالزيادة، يعني يقول: اللهم ارزقني. يمكن يقول: اللهم ارزقني وبارك لي في ما رزقتني وامنحني الرضا بما رزقتني إلى غير ذلك. قال: ولا بأس بالزيادة، يقول ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين، يعني إذا رفع من السجدة الأولى وجلس يقول بينهما قبل أن يسجد ثانية: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. لاحظوا، قال: رب اغفر لي وارحمني واهدني. هذه الثلاثة كلمات، اغفر لي وارحم واهدني، تتعلق بما يمكن أن يتهيأ الواحد فيه للعمل الصالح. ثم أتى لأمر الدنيا، قال: وارزقني وعافني. والعافية تكمل فلا حرج إذا قال مثل هذا الكلام، ولو زال إذا طال جلوس بين السجدتين لا يبقى صامتا، يثني على الله ونحن ذلك. رواه أبو داود. ثم يسجد الثانية كالأولى، أي مثل السجدة الأولى، وإن شاء دعا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. أو مسلم. النبي لما ذكر موقف الإنسان في المصلى في صلاته قال: ما الركوع فعظموا فيه ربكم، يعني أكثروا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة: إن النبي يقول وهو راكع كان يتأول القرآن، يعني يأتي بمعانيه، لأنه ممنوع أن يقرأ الواحد القرآن وهو في حال ركوع وفي حال سجود. قال: وما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب، يعني حلي أن يستجاب له. لم يحدد، يعني لا حرج على الإنسان أن يدعو في سجوده أو ركوعه بطلب أي أمر يريد تحصيله في أمر دين أو دنيا، لكن كلما كان الأمر لأمر الدين وعواقبه فهو أفضل. النبي قال فقم الإكثار من الدعاء في حال السجود، لأن حال السجود هو أقصى حالات التذلل، يضع جبينه على الأرض عرف ما يكون مؤخرته، في حال هذا التذلل يلح على ربه جل وعلا بطلب الأمور الجليلة. مما لا شك فيه أن أجل الأمور للواحد في حياته أن يحفظ الله عليه دينه، ولذلك كان النبي يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول رواه مسلم وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنب كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. يعني لا حرج على الواحد في سجوده أن يستعرض ما يريد طلبه من الله جل وعلا. وأجل الأمور في هذا المقام الشريف أن يطلب الإنسان تحصيل المغفرة وقبول العمل الصالح والتوبة، لأن هذا أجل المواقف، فينبغي أن تكون أجل الطلبات يجتهد فيها فيه. إذا كان الذي يقول اغفر لي ذنبي كله، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كله دقة وجلة وأوله وآخر وعلانيته وسره، فكيف بنا حنا ذنوب نذكر بعضها وننسى أضعاف ما لنا. ولذلك يحسن الإنسان يسأل ربه أن يغفر ذنبه ويتجاوز عنه. قال ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه. إذا انتهى من السجدتين ويريد أن يرفع للإتيان بالركعة التي بعد هاتين السجدتين، يقوم معتمدا على صدور القدمين، يعني مقدمة القدم التي تلتقي فيها الأصابع يكون متكئا عليها في قيامه، العقب مرفوع لأنه يساعده على الامتداد، يكون معتمدا على ركبتيه، يعني يضع كفيه اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على الركبة اليسرى، يعتمد عليهما في حال قيامه. هذا إذا كان الأمر سمحا. فإن كان المصلي شابا نشيطا استطاع أن يقوم من دون أن يتكي على شيء، وإن كان عاجزا احتاج إلى جهد وربنا أرحم الراحمين. يقول ركبتيه لحديث وائل، وائل بن حجر رضي الله عنه ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إذا قام من سجوده للقيام يرتفع عقبه ومؤخرة القدم ويبقى معتمدا على صدر القدم مربط وملتقى الأصابع في القدمين ويقوم. لكن لو قام معتمدا على ممسكا عصا لا يستطيع أن يقوم فلا حرج عليه. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا حسن أداء هذه العبادة واستجماع الذهن والفكر فيها والحرص على تصور حاجاتنا وهي كثيرة، وربنا جل وعلا هو الذي يقضي الحاجات، وهو الذي يجيب دعوات الداعين، وهو الذي يفرج الكربات. ينبغي للواحد أن يحرص على الإلحاح على الله بالطلب. فأسأل الله أن ينفعنا جميعا بما نسمع ونقول، وأن يعاملنا بمنه وكرمه بعفوه ولطفه وأن يجير من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه مجيب الدعاء.
The Sheikh Hafiz Allah Ta'ala began by mentioning the name of Allah. We praise Him. We seek forgiveness for the evil of ourselves. And we seek His assistance. And we bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah. To Him is the dominion. And we bear witness that Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is His slave and messenger. He gave the message, He fulfilled the trust. And He fought in the way of Allah. The true battle. May Allah be pleased with the companions, the Prophet, those who believed in him, supported him, and migrated with him and after him, and fought during his time and after his time. May Allah Azzawajal make us amongst those who love the companions, and may Allah debase anyone who disrespects the companions. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mentioned in the lesson that it is this light that an individual performs the prayer in a place which is very hot or very cold. And the Sheikh Habibullah ta'ala commented by saying that if the individual has the ability to find a place which is comfortable, meaning it's not too cold or not too hot, then they should do so. This is if they have the ability, but if they do not have the ability to find a place which is in between, then they must pray. And the reason why Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mentioned this is because the more comfortable an individual is at the time of the prayer, the more focus and concentration he would have. So the author, rahimahullah ta'ala, is instructing us that a person should find a place which is comfortable to pray, so that the individual has complete focus and concentration in the prayer. The Shaykh Habibullah ta'ala said, because this is the time that the individual is praying, they are calling on their Lord, and they are speaking to their Lord. So it's befitting that an individual has complete focus and concentration, because this is a tremendous form of worship, as it is as if the individual is standing in front of his Lord. When the individual says, it is you who we worship and it is you who we seek assistance from, so it is as if the individual is standing in front of his Lord. And you have in the hadith of Jibreel alayhi salatu wasalam, where he says to worship Allah as if you see him. So that is the purpose of the focus. And that's why the author mentioned that it is this like that a person prays in a place which is very hot or very cold. Then the author mentioned, rahimahullah ta'ala, that the person who is, while the individual is in sajda, or the individual is prostrating, he should not pin his elbows or his arms to his side. He should not pin his stomach to his thighs. And he should not pin his thighs to his shins. And he should keep his hands, while they're on the ground, he should keep them at the level of his shoulders. And there should be space between his knees when they're on the ground, and space between his legs. So the author, or the Sheikh Habibullah ta'ala, commented, so when the individual is in the position of prostration, he should not keep his arms pinned to his side, as long as he has the ability to expand them. But if it's very crowded and there are individuals praying to the side of him, then there's no problem that the individual keeps his arms tucked in or to his side, because Allah Azza wa Jalla says, fear Allah to the best of your ability. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the same individual who said, pray as you see me pray, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam would extend his arms, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, pray as you see me pray, but at the same time the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, that which I have ordered you, do it to the best of your ability. So if the individual does not have the ability to extend his arms as was done by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then it becomes permissible for the individual to tuck them in slightly. Then the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, and likewise with the stomach. The person shouldn't be crunched, so much so that his stomach is touching his thighs. This shouldn't be the case. The Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, that his stomach should be separated from his thighs, his legs should be raised, and the likes of all of this is if the individual has the ability to do so. And so he mentioned Habibullah Ta'ala, the author mentioned Rahimullah Ta'ala the arms, and he mentioned the stomach, and he also mentioned the thighs not being connected to the shin. So the person shouldn't be crunched. Then the author Rahimullah Ta'ala mentioned about the hands. While the hands are on the ground, the Shaykh Habibullah Ta'ala mentioned they shouldn't be extended too far in front of the person, like farther than his head, and they shouldn't be tucked in. No, but they should be to the level of his shoulders. And the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala that the person should try their best to keep his hands at the level of his shoulders. Likewise, he shouldn't separate between his fingers, but they should be joined and facing the Qibla. And then he also mentioned Habibullah Ta'ala with regards to the knees and the feet. The knees shouldn't be pinned together. The two knees of the individual, they shouldn't be pinned together. They should be separated slightly, and likewise the legs. Legs should be separated slightly. They shouldn't be joined together. And the Shaykh Habibullah Ta'ala reiterated by saying, all of this is according to the ability of the individual. Then the author Rahimahullah Ta'ala mentioned, then the individual raises his head and he says takbir. That was after the first sajda. Now the individual raises his head and sits. And while raising, he says the takbir. And he sits down, he places his left foot under his rear, and he folds it, and he raises his right. He raises his right foot. He raises the right foot, and the toes should be on the ground facing the Qibla. The toes should be on the ground facing the Qibla. And the Shaykh Habibullah Ta'ala mentioned, so this is when an individual raises up from the first sajda, and they're going to sit in between the two sajdas. They should place their left foot under their rear end, and they should relax on it, and they should raise their right foot and press on their toes, so much so that the toes are facing the Qibla. And the Shaykh Habibullah Ta'ala said, this is all in accordance with what the individual has the ability to do. If the individual doesn't have the ability, then they should do that which they have the ability to do. And the Shaykh Habibullah Ta'ala mentioned that the reason why it's based on the ability of the individual is because if the individual finds difficulty in doing so and it causes pain for them, then this would be a means of them losing focus. This would be a means of them losing focus. So it is not upon the individual to do something that causes him pain, because this would be a means of him losing focus, so he should do the best that he can. And this is because, or this position of sitting and placing the left foot under the rear end and the right foot raised and the toes facing the Qibla is because of the hadith of Abi Humayd As-Sa'idi, the companion of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. That he mentioned the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And in this position, the individual places his hands, his right hand, he places his left hand on his left thigh, and he places his right hand on his right thigh. And he brings together his fingers. He doesn't spread his fingers, he brings together he brings together his fingers. Afwan. He lays out and brings together his fingers. He doesn't put his hands in a fist position while his hands are on the thighs. So he relaxes his hands and he brings together his fingers in this position. In this position, it is also legislated that the individual supplicates to Allah Azza wa Jalla, as you have the hadith, رَبِّ اغْفِرْ لِي, O Allah, forgive me. And the Shaykh Habibullah Ta'ala said that this is the least that the individual would say. They would say, O Allah, forgive me. And the author, rahimahullah ta'ala, said, and there's no problem that the individual adds to that supplication while they're in this sitting position, because of the hadith of Ibn Abbas radiallahu anhumah, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to say in between the two sajdas, O Allah, forgive me, have mercy on me, guide me, provide for me, and protect me. So the Shaykh Habibullah ta'ala said, pay attention that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, O Allah, forgive me, have mercy on me, and guide me. So this is with regards to good deeds. Individuals asking for forgiveness, for mercy, and for guidance. But likewise, he said that the individual is allowed to supplicate for worldly matters, because the last two is that the individual said, O Allah, provide for me and protect me. So this is something worldly. So the Shaykh Habib Allah Ta'ala said, so this proves that there's no problem in the individual supplicating for something which is worldly. Then he said, Habib Allah Ta'ala, but the person shouldn't remain quiet and silent. The person should supplicate, they should call on Allah while they're sitting in between the two sujoods. Then he said, Habib Allah Ta'ala, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you know, encouraged the individual in the different positions of the prayer. The Prophet sallallahu alaihi wasallam encouraged the individual to glorify Allah and to praise Allah. As Aisha radiallahu ta'ala anha, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to glorify Allah in the different positions of the prayer, and this was his implementation of the Quran. And the reason the Shaykh Habibullah ta'ala said, the reason why in these different positions we glorify Allah is because during the sujood and the ruku', it is forbidden to recite the Qur'an. It is forbidden to recite the Qur'an. So instead of recitation of the Qur'an, there are things which are supplicated, which is the glorification of Allah Azza wa Jalla. Then he mentioned, the author Rahimahullah Ta'ala mentioned, that the person makes the second prostration similar to the first prostration. And if he wishes, he can supplicate during the prostration, because of the general hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as for the prostration, then increase your supplication, for verily it is more likely that you will be answered. Your supplication will be answered. The Shaykh Habibullah ta'ala mentioned, Naam, so it is upon the individual to be diligent in supplicating when you make the prostration, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not limit the amount that you can ask Allah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam did not limit it, that you should say something a limited amount of time. No, so the Shaykh Habib Allah ta'ala said, so you can supplicate for worldly affairs, and you can supplicate for affairs of the religion, but that which is better is that the individual supplicates for that which is related to the religion. Then the Shaykh Habib Allah ta'ala said, so it is important that an individual takes advantage of the prostration, because this is the time which he is more submissive to Allah Azza wa Jalla and humbled to his Lord. He has placed his face and his forehead on the ground. So it is upon the individual to beg Allah at this particular time. And the greatest of affairs that an individual should seek from Allah Azza wa Jalla is that Allah protects his religion. As it was said by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to constantly and repeatedly say, oh, the turner of the heart, make my heart firm upon your religion. And you had the hadith of Abu Hurairah, which is reported in Sahih Muslim, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to say in his sujood, in his prostration, oh Allah, forgive my sins, all of them. That which is minute and that which is major, the first and the last, that which is apparent and that which is hidden. So the Shaykh Habib Allah Ta'ala said, so everything that you want from Allah Azza wa Jalla, whether it's of the dunya or whether it's of the religion, it is upon you to supplicate to Allah and seek it from Allah. And the best thing that you can supplicate is that Allah forgives you, and that Allah accepts your deeds, and that Allah repents, and that Allah accepts your repentance. So once again, he said, so the best thing that you can seek from Allah is forgiveness from Allah, and that Allah accepts your deeds, and that Allah accepts your repentance. So it is befitting that an individual is very diligent in making these supplications. Then he said, notice the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the statement of the Prophet in this prostration, O Allah, forgive my sin. all of them. Forgive my sins, all of them. That which is minor and that which is major. The first and the last of them, that which is apparent and that which is hidden. The Shaykh said, Hadith Allah Ta'ala, that the Prophet ﷺ used to make this supplication, and verily Allah has forgiven his past and his future sins. So what is the affair with us? We have major sins. We have the sins that we remember, and we have the sins. He said, we remember some of our sins and we forget most of our sins. So it is upon an individual to seek the forgiveness of his Lord, Tabaraka wa Ta'ala. Then he said, the author, rahimahullah ta'ala, said, then the individual raises his head and he says, takbir. And then he places his feet on the ground and he uses his knees as support to stand for the remaining portion of the prayer, as long as this does not cause difficulty because of his old age or illness or weakness. The Shaykh Habib Allah Ta'ala said, so once the individual rises from the two sajdas, the individuals should place their feet on the ground and they should use their knees to rise up, as long as the individual has the ability to do so. He said, if the person is young, then it is easy for the individual. They don't have to hold on to anything. They can easily rise up. But if the individual is old, the individual might have to use his hands, or he might have to use a stick or something. And verily, our Lord is the most forgiving, the most merciful. And this is because of the hadith, where he mentioned the hadith of Wa'il bin Hujr, the companion of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, where he described the hadith, where he described the salat of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he mentioned how the Prophet used to come up from the prayer. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, but if the person uses their hands, or they use a stick of one, he said a stick, he didn't say hands. The Shaykh Habib Allah Ta'ala said, so if the person, for example, uses a stick to rise up from the sitting position, then it is permissible, because Allah says, fear Allah to the best of your ability, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, that which I have ordered you, do it to the best of your ability. Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned the supplication, we ask Allah to allow us to perform this act of worship in a manner which is pleasing to Him. We ask Allah Azza wa Jalla to allow us to gather our thoughts and focus during this act of worship. And we should understand that verily Allah Azza wa Jalla is the only one that can fulfill our needs. And we ask Allah Azza wa Jalla to give us ease after difficulty. And we ask, and He mentioned that it is upon us to beg Allah Azza wa Jalla and seek His forgiveness. And we ask Allah to make our actions of benefit in this life and the next. Verily, Allah is the one who sees the supplication. No. The Shaykh Habib Allah Ta'ala reminded the brothers that next week there is no lesson. يقول السائل أحسن الله إليك في السجود إذا لا أستطيع أن أدعو باللغة العربية وأدعو بلغة أخرى فهل أجهر بهذا الدعاء في اللغة الأجنبية أو هل أفضل لي أن أصلي؟
لا تجهر بحيث يسمعك اللي بجانبك تشغل باله يعني عبادته، وإنما ادع بالدعاء اللي أنت تفهمه وتسمعه، لا تكن ساكت، لا تحرك شفتيك، بس اشتغل في الدعاء. إذا أمكنك أن تدعو باللغة العربية فلا شك أن المناجاة في هذه العبادة باللغة التي نزل فيها القرآن أكمل. ومن لا يستطيع، لا، فالله جل وعلا يعلم جميع اللغات.
Shaykh Habib Allah, the individual, Ahsan alayk, the individual asks in the prostration, if I don't have the ability to supplicate with Arabic or in the Arabic language, so I supplicate with non-Arabic language, should I raise my voice with this supplication? The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, you shouldn't raise your voice to the point where you confuse or harm others who are praying near you. You should just raise it slightly so that you can hear it yourself. So you shouldn't remain silent. And for example, not moving your lips. No, you should supplicate, but you should keep your voice low. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, but you should try to supplicate with Arabic. It's better that you supplicate in the language in which the Quran was revealed in. But if you don't have the ability, then it's no harm in you supplicating in the non-Arabic language, for verily Allah knows all languages. قل السائل في السجود هل الأفضل أن يقول سبحان ربي أن يقول المصلي سبحان ربي الأعلى 10 مرات ولكن في إحدى دروس السابقة تعلمنا بأن الله يحب الوتر فكيف نجمع بين هذين قولين؟
هو أقل التسبيحات في الركوع والسجود أن يقول الواحد في الركوع سبحان الله سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وكذلك في السجود يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، هذا أقل شيء، لا حد لأكثره، لكن ينبغي أن لا يخلو من الدعاء، لأن هذا الثناء على الله جل وعلا هو دعاء العبادة، وهو أخبل من دعاء المسألة. ودعاء المسألة يقول الواحد اللهم أعطني اغفر لي وارحمني واهدني واصرف عني كل شر، ينبغي أن يجمع في ركوعه أو سجوده بين التسبيح وبين الدعاء. النبي كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبحان ربي العظيم، لكنه في ركوعه يطيل الركوع، وكما مر ينبغي للإمام أن يراعي حال المأمومين، إذا كانوا يرغبون الإطالة ولا يتذمر أحد منهم بها يطيل، لكن أيضا الإطالة باعتدال.
أحسن الله إليك. The individual is asking, in sujood, is it better that I say Subhana Rabbi Al-A'la 10 times? But in a previous lesson it was mentioned, or we learned, that Allah loves the odd numbers. So how do we understand? Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, the least amount of times in the ruku' that a person should say Subhana Rabbi Al-Azim, and sujood the person should say Subhana Rabbi Al-A'la is 1 time. And there's no limit to the how many the person can say it. But they should also supplicate when they're in sujood. And there's 2 types of supplication. There's a supplication where you're calling on Allah, and there's a supplication where you're praising Allah. And the best of the two is the one where you're praising Allah Azza wa Jalla. The supplication when you're calling on Allah, du'a al-mas'ala. The supplication when you're calling on Allah is when you're saying, oh Allah, forgive me, oh Allah, have mercy on me. And the other supplication when you're praising Allah is when you're making tasbih or tahmid. And verily the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the ruku' he would say subhana rabbil azim Allah subhana rabbil azim allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. The Prophet sallallahu alaihi wasallam used to say, oh Allah, oh glory be to Allah and all praise, oh Allah forgive me. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam even in the ruku' he would say this. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, as for the imam should have concern for the people who are praying behind him. If the people don't have a problem with elongating the ruku' and the sujood, he should do so. But if this causes difficulty and harm, then he should not elongate it. يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يجمع بين نيتين في عبادة واحدة كأن يعتمر عن جده ولنفسه في نفس الأمر؟
لا تعد العبادة من مؤديها إلا إما عن نفسه أو عن غيره، ولا يجمع بين الاثنين، يعني يؤدي عمرة عن نفسه وعن أبيه، لا هي العمرة لواحد، أو يحج هذه الحجة عني وعن والدي ووالدتي، لا حجة عن نفسك، لكن ما ضيق الله عليك، يمكنك أن تدعو في عمرتك لنفسك ولوالديك ولمن تحب أن تنفعه، وأنت كلما دعوت لأحد بخير دون أن يعلم يجعل الله ملكا، كلما دعوت دعوة هامة مفيدة يقول ولك بمثل ذلك. فأنت إذا دعوت لأحد في عبادتك أو في عبادة تعبدية بالدعاء ودعوت لأحد، فأنت في عملك هذا تحمل الملائكة، الملك يدعو لك، والملائكة لا ذنوب لهم، فالإجابة لدعائهم قريبة جدا. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا للخير.
Individual saying, is it permissible for an individual to have two intentions in a specific form of worship? For example, the individual makes umrah for themselves and for their grandfather at the same time. The Shaykh Habibullah Ta'ala answered by saying no. When the individual performs this type of worship, the individual cannot have an intention for themselves and for other, but the worship is only for one. This is umrah and hajj and the likes. But Allah Azza wa Jalla has not made a constraint upon you. When the individual performs umrah for someone else, they can supplicate for themselves, they can supplicate for their parents, they can supplicate for anyone who they wish to supplicate for. And you should also keep in mind that when you supplicate for another individual, Allah Azza wa Jal, when you supplicate for an individual, that individual does not know that Allah Azza wa Jal has designated an angel who hears the supplication and says, Ameen, and you will have the same. So when an individual supplicates for someone else, they should keep in mind that the angels are also supplicating for them. And verily the angels, they do not have sins. So the answer to their supplication is close, and we ask Allah Azza wa Jal to... Afwan, I didn't hear his supplication. Somebody close with the supplication. يقول السائل هناك ولد يسأل هل الشيطان يدخل مكة؟
الشيطان منتشر بالدنيا كلها، ولذلك يأتي ليصلي في مكة ويلبس عليه في صلاته، لما ذكر فرار الشيطان من الأذان ذكر أنه إذا انتهى التأذين يحضر، فإذا جاء التثويب للصلاة الإقامة يفر عن الذكر، فإذا سكت يأتي حتى يلبس على المرء أداء عبادته ويذكره في هذا الموضع فهو يصلي أشياء ما كان يذكرها قبل الصلاة، وهذا يحصل في مكة وفي غير مكة.
The individual is asking, there's a boy who's asking, does the shaitan enter into Mecca? The Shaykh said, Habibullah Ta'ala, the shaitan is spread all over the dunya, all over the world. And because of that, when an individual prays in Mecca, the shaitan approaches the individual and causes the individual to lose focus in his prayer. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned that when the adhan is called, the shaitan runs. And when the adhan is complete, he returns. And when the iqamah is called, he runs again. When the iqamah is completed, then he returns to the individual so that he can confuse the individual in his act of prayer. He reminds the individual at this particular time, things that he did not, things that he was not thinking about before the prayer. يقول السائل أنا أدرس اللغة الإنجليزية في المملكة وأدرس أطفال من بعض أبواب، يعني هناك بعض أبواب في الكتاب يذكر فيها عيد الأم وغيرها من الأعياد غير الشرعية، فماذا علي؟
نصيحتي لك إذا تريد مثل هذا الشيء مر عليك أعياد عيد الأم وعيد كذا وعيد كذا، عيد الاستقلال وعيد الجلوس على العرش، تذكر أن هذه الأعياد غير شرعية، وأن المسلم عيده حقيقة هو عيد الفطر وعيد الأضحى، والجمعة هي عيد في كل أسبوع. لكن هذه المناسبات من الأعياد الجاهلية أبطل الله جل وعلا أعياد الناس قبل الإسلام وعوضهم بعيد الفطر وعيد الأضحى.
Individuals asking, I teach English in Saudi Arabia and I teach children, and in the books it mentions Mother's Day and other non-Islamic holidays. So what is your advice? The Sheikh said, Abi Ramatal, my advice for an individual who has been tested with this type of issue is that the individual, when they read this to the children, or when they come across these types of holidays, they explain to the children that these are not legislated. They explain to the students that these are not legislated, and they should explain to them that the Muslim has two Eids, Eid al-Fitr after Ramadan, Eid al-Adha after Hajj, and the Eid which is repeated weekly, and that is Yom al-Jum'ah. And they should explain that these types of holidays that Allah Azza wa Jal has made them void, because the people used to celebrate them or different types of holidays before Islam, but once Islam came, that Allah Azza wa Jal replaced them with the legislated Eids. كل سؤال أحسن إليك كيف نتعامل مع الناس يدافعون عن المبتدعة وبعد النصيحة يستمرون على ذلك ويدافعون عن المبتدعة في مقابل النصوص والأدلة.
ينبغي للواحد أن يحرص على هداية من يختلط بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم وجهه لفتح خيبر أيام وهم محاصرون لها، قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من أعظم الأموال. لا تحقر أنت أيها المسلم نفسك في أي موقف أن تقول لأي واحد تراه ليس على هدى، تقول والله تقول له إني أنا أحب لك الخير وأحب أن الله يوفقك للعمل الذي يدخلك الجنة إذا أنت فارقت هذه الدنيا، ثم تقول هذا لا يوجد إلا في الإسلام، لا سبيل إلى الجنة إلا في الإسلام.
Individuals asking how do or what is your advice for an individual? How do we advise or how do we deal with an individual who defends the people of innovation? And even after the advice, they continue to defend these individuals. The Sheikh mentioned Habib al-Atal, it's befitting that an individual is diligent in guiding those who he mixes with. And you should keep in mind the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which he said to Ali bin Abi Talib, the day that they were going to fight Khaybar, and they had surrounded the city, that Allah, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to Ali, Allah guiding by way of you one individual is better than the red camel, meaning it's better than the greatest form of wealth. So an individual should not belittle himself in any position where he can call someone to correct guidance. He should say to the individual, I love good for you, and I want that Allah Azza wa Jal, that I want Allah to give you success to perform an action that would get you into Jannah. So the individual should understand, and they should say to them that there's no way, there's no path to Jannah. There's no path to Jannah except by practicing Islam. يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يؤخر الإنجاب من أجل حفظ القرآن وطلب العلم؟
الإنجاب لا يمنع من حفظ القرآن. النبي قال تزاوجوا توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم، ثم إن الإنسان إذا مات ينقطع عمله إلا منه ثلاثة، أحد هذه الأمور الثلاثة الولد الصالح يعني من ذكر أو أنثى الذي يدعو له. يمكن الواحد أن يجمع بين الزواج إذا كان يستطيع والإنجاب وقراءة وحفظ القرآن.
Individuals asking, is it permissible to delay childbirth for the purpose of memorizing the Quran and seeking knowledge? The Sheikh mentioned Abu Bakr Ta'ala, having children does not prevent a person from memorizing the Quran. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, marry and have children, for verily I am taking pride in the number of my followers on the day of judgment. And likewise, the individual should keep in mind the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If the individual dies, if the son of Adam dies, all of his actions cease except three. And one of those things that continue is a righteous child, whether boy, male or female, to supplicate for him. So it is possible for an individual to combine between marriage, if he has the ability to marry, and having children, and this would not prevent him from memorizing. قول السائل هل يجب على المصلي أن يغطي رأسه في الصلاة؟
هذا لا يجب، لكن ينبغي له أن يحرص. يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ينبغي أن يحرص على اختيار الملبس الحسن وهو يصلي، لأنه يناجي الله. إذا كانت العادة إذا أراد أن يكمل نفسه أن يلبس لباسا يغطي رأسه، ينبغي أن يكون في الصلاة هذا أيضا، لأن هي أشرف المواقف التي يقفها العبد أن يقف وهو يصلي.
The individual is asking, is it obligatory for a person to cover his head when he's praying? The Sheikh mentioned Abu Bakr Ta'ala, it's not obligatory, but it's befitting that an individual tries to be in the best of manners, as Allah Azza wa Jalla said, O the children of Adam, beautify yourselves in every masjid. And this verse means beautify yourself when you pray. So it's befitting that an individual is diligent in beautifying himself and wearing the best of clothing, because he's calling on his Lord when he's praying. And the Shaykh Habib al-Azhar mentioned, if a person wants to beautify themselves and look good out of the prayer, they make sure that they're dressed properly. So it is more deserving, or the prayer is more deserving of the individual dressing properly. قل السؤال أنا من إنجلترا يعني من بريطانيا، فإذا ذهبت إلى بريطانيا للإجازة هل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟
تقصر الصلاة ما دمت في الطريق. إذا ذهبت إلى هناك وأقمت وأنت تعلم أنك سوف تقيم أكثر من 4 أيام، ينبغي أن تتم الصلاة.
The individual is asking, I'm from Europe, and when I go home to England, should I shorten my prayers? The Sheikh said, you shorten your prayer while you're on the journey. But once you arrive there, and you are present there, and you know that you're going to stay more than 4 days, then you should not shorten your prayers, but you should complete the number of prayers. قل السؤال هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها لأداء الصلاة في البيت إذا كان حاضرا؟
لا، الصلاة لا يستأذن أحد في أدائها، يديها في وقتها.
السلام عليك. The individual is asking, is it upon a female, a wife, to seek permission from her husband to pray if he's present in the house? The Sheikh said, no, it's not upon anyone to seek permission from another person to pray, what is upon her is to pray during the correct time. يقول السائل إذا ما صامت إذا ما صامت المرأة رمضان بسبب الرضاعة ولا تستطيع أن تقضي هذه الأيام الفائتة قبل رمضان الآتي بسبب الرضاعة لولد آخر فماذا تفعل هذه المرأة؟
تنظر في حالها، إذا كانت لا تستطيع أن تصوم الآن لأنها قائمة بإرضاع الولد، فإذا فطمت تقضي الصيام، يعني يكون حكمها في حكم المسافر أو المريض، قضاها فعدة من أيام أخرى. لكن ينبغي أيضا للمرأة إذا كان بإمكانها في بعض الأيام أن تصوم تعامل نفسها بما يمكن أن تفعله حال الاقتدار.
The individual is asking if a female was not able to fast Ramadan because of breastfeeding, and then she was not able to make up the fasting for the days that she missed because she was still breastfeeding, what is upon her? The Sheikh said, Habib al-Atal, it is upon her to look at her affair. If she did not have the ability to fast because she was breastfeeding, then she should fast when she finishes breastfeeding. And he said her ruling, or the ruling pertaining to her, is similar to the one who was traveling or the one who was sick. Once they are no longer traveling or sick, then the individual has to make up the days. And likewise, she should look at other, she should also look at, for example, there are some days she cannot fast because of breastfeeding, but in between there might be days where she can because she has the ability. So this is that which the individual female should do. She should look at her affair, and either when she finishes breastfeeding, she should make up all the days, or even in between she can make up the days. يقول السائل حفظكم الله تعالى أنا متزوج وزوجتي في بلدي ولا أستطيع أن أسافر إليها في فترات لظروفي المادية فقد يعني ويقول فقد أجلس أحيانا لسنة ونص وأحيانا لسنتين فهل علي إثم في ذلك؟
إذا كانت راضية قانعة بما يحصل تعرف ظروفك ما هي فلا حرج في ذلك.
Individual is asking, an individual is asking, he said, I'm married and my wife is in my country and I cannot travel to her at times because of my financial situation. Sometimes I sit without her for 1 year, year and a half, and sometimes 2 years. Is there a sin upon me? The Sheikh mentioned Habib al-Atala. If she is pleased with that, if she is content with that, because she knows your financial situation, then there's no sin upon you.
أولا هذا الأسبوع هي آخر دروس الفترة القريبة هذه، وإن شاء الله سوف إن شاء الله يعيننا الله جميعا على الالتقاء مرة أخرى حسب ما يتيسر بحوله وقوته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحسن عاقبتنا جميعا في الأمور كلها، وأن يصلح حالنا ومآلنا، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يثبتنا جميعا على الإيمان وبالقول الثابت، وأن يجعل مخافة الله جل وعلا لا تفارق نفوسنا، كما أسأل أن يفرج كربات المكروبين من المسلمين في كل مكان، ويرفع المذلة عنهم، وينتقم لهم من أعدائهم، وأن يعاجل بالفرج العاجل اكتشاف مصائب أهل الشام، وأن يرينا في من يتعاملون مع الحاكم النصيري من روس أو غيرهم ومن رافضة في إيران أو غيرهم، أن يرينا فيهم عجائب قدرته، كما أسأل جل وعلا أن يوفق أهل الشام بصدق التوبة إلى الله جل وعلا والإقبال عليه والاستعانة به على إزاحة ما حل به من بلاء ونزل بهم من محن وكروب وخطوب، فهو سبحانه القادر على كل شيء، كما نسأله جل وعلا أن يصلح حال المسلمين في بقية الدول الإسلامية في كل مكان، في اليمن وفي مصر وليبيا والعراق، وأن يزيح عن العراق الحكم الرافضي، وأن يحبط كيد الرافضة في اليمن الحوثيين، وأن يحفظ علينا في المملكة أمرنا على ديننا ودنيانا، وأن يوفق من تولى أمرنا لالتماس مرضاة الله جل وعلا والحرص على نصر الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله، وأن يكافئ الله على كل عمل خير بالتوفيق لأمثاله، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أن يهدي ضال المسلمين ويشفي مرضى المسلمين ويقضي دين المدينين من المسلمين في كل مكان، إنه مجيب الدعاء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
The Sheikh Habib Allah Ta'ala ended by saying that this lesson was the last lesson before the short break, which is next week. We ask Allah Azza wa Jalla to give us the tawfiq to meet once again according to that which is easy. We ask Allah Azza wa Jalla to protect us, or to protect us in all of our affairs, and to rectify our affairs. We ask Allah to protect us from the fitan, that which is apparent and that which is hidden. We ask Allah for firmness in our faith. We ask Allah to give us firmness in our statements, and ask Allah Azza wa Jalla not to allow fear, not to separate fear of Him from our hearts. We ask Allah to give ease to the Muslims in all parts of the world, and to give ease, rapid ease to the Muslims in Syria. We ask Allah Azza wa Jalla to debase and to destroy those who assist this Nusayri government, such as the Russians and the likes. We ask Allah Azza wa Jalla to show us His might and power in harming them. We ask Allah Azza wa Jalla to give the people of Sham the success to make sincere repentance to Allah and to return to Him, and that they should seek assistance from Allah Azza wa Jalla in removing the harm which has afflicted them and the calamity. And for verily Allah is able to do all things. We ask Allah to rectify the affairs of the Muslims in all parts of the world, in Yemen, in Egypt, in Libya, in Iraq. We ask Allah Azza wa Jalla to remove the Rafidi government which has taken over Iraq, and to likewise stop and protect us from the harms of the Houthiyun. We ask Allah in Saudi Arabia to protect our deen and our dunya, and to give the rulers success to spread the correct religion and to support it. And we ask Allah Azza wa Jalla to reward them for the good that they have done. We ask Allah Azza wa Jalla to guide the Muslim who has gone astray, to cure the Muslim who is sick, and to verily Allah Azza wa Jalla is the one to answer the supplication. And our last supplication is, all praise due to Allah, the Lord of the worlds. May the peace and blessings of Allah be upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family members and companions.